والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى كان الكلام في الروايات الدالة على أو اللي يمكن أن يستدل بها على عدم جواز السفر في نهار شهر رمضان في شهر رمضان ما أقول بالنهار في شهر رمضان في مقابل الروايات السابقة التي يستفاد منها جواز السفر في شهر رمضان في مقابل تلك الروايات. ذكرنا الحديث الأول وهو حديث 400 وتكلمنا في سنده وقلنا بأن سنده فيه القاسم بن يحيى وتكلمنا عنه وفيه الثاني هو الحسن بن راشد. الحسن بن راشد من خلال مراجعة كتب التراجم وكتب الرجاليين يظهر أنه يطلق على ثلاثة أشخاص: الحسن بن راشد أبو علي البغدادي مولى آل المهلب، وهذا منصوص على وثاقته بل أكثر من هذا أكو روايات كثيرة يفهم منها جلالة هذا الرجل، جلالته ووثاقته. الثاني هو الحسن بن راشد أبو محمد مولى بن العباس، وفي بعض الكتب الرجالية يقول مولى المنصور، محمد بن بني العباس. الثالث هو الحسن بن راشد الطفاوي، هذا هو الثالث. بالنسبة إلى الأخير وهو الحسن بن راشد الطفاوي، هذا ذكره النجاشي ونص على ضعفه، وذكر بأن له كتاب نوادر حسن كثير العلم، صفة للكتاب كتاب النوادر. ثم بعد ذلك ذكر طريقه إليه، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن الطفاوي. من هذا الطريق اللي ذكر النجاشي نفهم بأن علي بن راشد يتكلم عن الطفاوي هو يروي عنه علي بن السندي، والذي يروي عن علي بن السندي هو محمد بن أحمد بن يحيى، والمقصود مراد به صاحب نوادر الحكمة المعروف، محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة. الشيخ الطوسي أيضا ذكر في الفهرست، بل ما ذكر أنه الطفاوي، ذكر حسن بن راشد، لكنه يظهر من الطريق اللي ذكر الشيخ الطوسي له يظهر أنه هو هذا الرجل الطفاوي اللي تكلم عنه، لأنه طريقه إليه أيضا ينتهي بعلي بن سندي عن ماذا؟ عن الحسن ابن راشد. والظاهر أن الذي يروي عنه الحسن بن راشد هو هذا الثالث، هذا الأخير الذي نتكلم عنه، وليس أحد الشخصين الأولين، الأول أو الثاني. ويظهر من هذين الطريقين للنجاشي والشيخ أن الرجل من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام، لأن علي بن سندي يروي عن ابن أبي عمر ويروي عن صفوان، وهما من أصحاب الإمامين الرضا والكاظم عليهما السلام، فيظهر أنه هو بهاي الطبقة، يعني أصحاب الرضا عليه السلام، قد يكون أيضا يروي عن الإمام ماذا؟ الكاظم عليه السلام. هذا بالنسبة إلى الأخير، وقلنا بأنه منصوص على ضعفه. وأما الثاني اللي هو مولى آل المهلب، اللي هو مولى بن العباس. هذا هو المعروف برواية حفيده عنه اللي هو القاسم ابن يحيى، هذا هو المعروف بهذا الشيء، يروي عنه كثيرا حفيده القاسم ابن يحيى، وهو من أصحاب الصادق عليه السلام، كما نص على ذلك الشيخ في رجاله، والبرقي أيضا نص على ذلك، وابن الغضائري أيضا نص على أنه يروي عن أبي عبد الله عليه السلام. نعم، زاد ابن الغضائري بأنه روى أيضا عن الإمام الكاظم عليه السلام، وذكر بأنه ضعيف في روايته، ابن الغضائري ضعف هذا الرجل. اللي يبدو من هاي العبائر بأن هذا الثاني هو من أصحاب الصادق عليه السلام، وربما روى عن ماذا؟ أن أدرك الإمام الكاظم وروى عنه، لكنه ليس من أصحاب ماذا؟ ليس من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، لأنه لم يذكر ذلك، وإنما غايته أنه هو ماذا؟ روى عن الإمام الكاظم عليه السلام، ولو من أصحاب الصادق كما ذكر الشيخ وذكر البرقي وغيره، ليس من أصحاب الرضا عليه السلام. ويشهد لذلك هو أن حفيده اللي هو القاسم بن يحيى الذي يروي عنه هو يعد من أصحاب الرضا عليه السلام، إذن هو في طبقة متقدمة على من على حفيده اللي هو القاسم ابن يحيى. وقلنا بأنه حبار الجماعة يظهر أنه من أصحاب الصادق، لكنه ربما أدرك ماذا؟ الإمام الكاظم وروى عنه، ولم يذكر أنه هو يروي عن الإمام الرضا عليه السلام. ومن هنا يظهر أنه أن الفرق بين الثاني والثالث أن الثالث من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليه السلام، بينما الثاني هو من أصحاب الصادق عليه السلام، وربما يروي عن الإمام الكاظم عليه السلام. هذا الثاني لم ينص على وثاقته كما هو واضح، بل ابن الغضائري ماذا؟ ضعفه ابن الغضائري، وقال هو ضعيف في روايته. وأما الأول اللي هو مولى بن المهلب، هذا منصوص على وثاقته، وهو من أصحاب الإمام الجواد والهادي عليهما السلام، كما نص على ذلك الشيخ في رجاله، والشيخ المفيد عده في رسالته العددية المعروفة من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام الذين لا مطعن لهم لأحد فيهم ولا مغمز فيهم، هذه العبارة المشهورة عن الشيخ المفيد في رسالته العددية، وذكر جملة ممن توفرت فيه هذه الصفات، ومنهم محل الكلام الحسن بن راشد اللي هو مولى آل المهلب. وقلنا بأنه هذا الرجل هناك روايات كثيرة رواها الشيخ في كتاب الغيبة، وكذلك الكشي أيضا روى روايات في حقه، وهذه الروايات تدل على جلالته ووثاقته، وهذه الروايات فيها ما هو تام سندا ودلالة، ويمكن الاستناد إليها لإثبات وثاقته. ومن هنا يظهر أن الحسن بن راشد الواقع في روايتنا هو الثاني، هو المعروف برواية حفيده عنه اللي هو منه القاسم ابن يحيى، لأنه في روايتنا يروي عنه منه القاسم ابن يحيى، فيكون هو الثاني، والثاني كما قلنا لم ينص على وثاقته، بل عرفت أن ابن الغضائري ضعفه صريحا. وعلى كل حال هناك اطمئنان بأن المنصوص على وثاقته ليس هو ماذا؟ ليس هو الحسن بن راشد الواقع في ماذا؟ في روايتنا، لأن المنصوص على وثاقته أو ما دلت الروايات على وثاقته هو من أصحاب الإمام الهادي والإمام الجواد عليهم السلام، بينما الحسن بن راشد الواقع في روايتنا الذي يروي عنه القاسم بن يحيى حفيد القاسم بن يحيى الذي هو من أصحاب الرضا، هذا ليس هو الحسن بن راشد اللي هو من أصحاب الإمام الجواد والإمام الهادي عليه السلام. فإذا ليس هو المنصوص على وثاقته، يبقى أنه هو رجل لم يوثق، بل نص ابن الغضائري على ماذا؟ على ضعفه. ومن هنا يظهر بأن هذه الرواية يعني مخدوشة من جهتين، من جهة القاسم بن يحيى ومن جهة الحسن بن راشد. هذا ما يرتبط بالرواية الأولى. الرواية الثانية مما يدل أو يمكن أن يستفاد منه عدم جواز السفر هو رواية أبي بصير المروية في الباب الثالث من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الثالث. هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه، ويرويها الشيخ الكليني في الكافي، ويرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، كل بسنده، فيرويها المشايخ الثلاثة. صاحب الوسائل في البداية ينقل رواية الشيخ الصدوق في التهذيب في الفقيه، قال وبإسناده إسناد الشيخ الصدوق عن علي بن أبي حمزة، والمراد به علي بن أبي حمزة البطائن، عن أبي بصير يروي عنه دائما، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان، فقال لا إلا فيما أخبرك به، خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه. اللي بذهني في الكافي مو أخ تخاف هلاكه، وإنما أخ تريد وداعه، هنا أخ تخاف هلاكه. وإنه ليس أخا من الأب والأم، ولهذا الأخ اللي تخاف هلاكه ويجوز لك السفر لا يراد به الأخ من الأب وماذا والأم، يعني الأخ المؤمن. هذه الرواية واضحة في ماذا؟ في عدم جواز الخروج إلا في حالات من هذا القبيل. قال لا إلا فيما أخبرك به، وهي حالات كلها فيها تبرر ماذا؟ تبرر السفر. في غير هذه الحالات الرواية واضحة وظاهرة في عدم جواز الخروج وهو المطلوب. الشيخ الكليني روى هذه الرواية بتغيير طفيف كما قلنا، رواها عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، وذكر نفس الرواية السابقة. الشيخ الطوسي روى الرواية أيضا بإسناده في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير. القاسم المقصود به القاسم ابن منو قلنا القاسم كان؟ قاسم ابن محمد، عن علي يعني عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير. هذا هو الطرق الرواية. من الواضح كما يظهر أن طرق الرواية كلها تمر بماذا؟ بعلي بن أبي حمزة البطائني، كلها تنتهي بعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير. هذه الرواية السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره استشكلوا في سندها من جهة علي بن أبي حمزة البطائني، فذكر بأنه هذا الرجل كذا وكذا، معروف إلى آخر، معروف الرجل مشهور بأنه منحرف، وصارت في حقه روايات كثيرة ذامة له، وتبرأ منه الأئمة عليهم السلام، وأنه رجل باع دينه بدنيا في مقابل أمواله وكذا باع دينه، فمثل هذا الرجل لا يمكن أن ماذا أن يعول عليه في نقل حكم من الأحكام الشرعية. ولذا قال أن هذه رواية غير قابلة للتصديق ولا يمكن ماذا ولا يمكن قبولها. وهذا الكلام يسري على كل طرق الرواية، لأن كل طرق الرواية فيها علي بن أبي حمزة البطائني. لكن الظاهر أن المناقشة في السند من جهة علي بن أبي حمزة يعني كما ذكرنا مرارا ليست في محلها، أن علي بن أبي حمزة هذا الرجل روى عنه أجلاء الأصحاب في وقت استقامته، أجلاء الأصحاب روى عنه، وبعد ذلك انحرف. لماذا نرفض يعني لا نعمل بالروايات التي يرويها عنه أجلاء الأصحاب في زمان شنو استقامته، في زمان استقامته وكان ثقة، كان أجلاء الأصحاب يذهبون إليه لكي يتلقوا العلم منه، لكي يأخذ منه الحديث، كان ثقة. وبعدين انحرف، سبحان الله مقلب القلوب، انحرف وخدع. ومن هنا قلنا بأنه ينبغي التمييز بين رواياته قبل الانحراف وبين رواياته بعد الانحراف، وهذا المطلب أشار إليه القدماء أيضا. فكل رواية يرويها قبل الانحراف هي مقبولة، ما بيها مشكلة من ناحيته، لا توجد فيها مشكلة. نعم الروايات التي يرويها بعد انحرافه هذه لا تكون مقبولة، لكن الكلام في تشخيص ذلك، شلون نعرف أن هذه الرواية رواها قبل الانحراف وهذه رواها بعد الانحراف؟ التشخيص يكون في من يروي عنه. نستبعد جدا أن يروي عنه أجلاء الأصحاب، بل حتى الرواة العاديين، حتى الرواة بعد أن اتضحت الحقيقة واتضح الموقف، نستبعد جدا أن يروي عنه أحد بعد ماذا؟ بعد انحرافه، أحد من الشيعة، أحد من الشيعة أن يروي عنه بعد ماذا؟ بعد انحرافه. فكل الروايات التي يروي عنها الرواة المعروفين مستقيمين الطريقة اللي ماكو خدشة فيهم، هذه عندما يرون رواية عنها معناه أن هذه الرواية مروية عنه قبل شنو؟ قبل الانحراف. نعم إذا كان الراوي عنه ممن يوافقه في ماذا؟ في هذا الانحراف، يوافقه في هذا الانحراف، هذا نتوقف في هذه الرواية. بشكل عام يمكن إلا أن تكون قراءة خاصة نتوقف فيه، عندما يكون الراوي عنه هو الشخص من قبيلة كما سيأتي في القاسم بن محمد أحد الرواة عنا في واقع في طريق الشيخ الكليني وطريق الشيخ الطوسي. قاسم بن محمد مقصود به قاسم بن محمد الجوهري، اللي هو يقال أنه واقفي، يقال بس نجي نتعرض له. بناء على أنه واقفي ويروي عن علي بن أبي حمزة، هذا قد نتوقف شنو من في هاي الرواية من هذه الجهة. لكن الروايات الأخرى اللي يروي بها الرواة العاديين اللي هم ليسوا من الواقفة، فضلا عن الرواة اللي هم من الأجلاء مثل هذه الرواية، لا يعني لا نتوقف في العمل بهذه الرواية لمجرد وجود علي بن أبي حمزة البطائني فيها، لأنه من المطمئن به أن هذه الرواية رواها قبل ماذا؟ قبل انحرافه. هذا بشكل عام بالنسبة إلى علي بن أبي حمزة البطائني. علينا أن ننظر في كل طريق من هذه الطرق الثلاثة للشيخ الصدوق والشيخ الكليني والشيخ الطوسي، بعد افتراض أن من جهة علي بن أبي حمزة ماكو مشكلة. بالنسبة إلى طريق الشيخ الصدوق، طريق الشيخ الصدوق يعني هو في الفقيه قال بإسناده، يعني رواها يعني بدأ السند بماذا؟ بعلي بن أبي حمزة. من راجع المشيخة، مشيخة الفقيه، يذكر طريق إلى علي بن أبي حمزة، طريقه جيد جدا، لكن هو يعني طريقه إليه يبدأ بمحمد بن علي ما جلواه، يبدأ الطريق أصلا محمد بن علي ما جلواه، وباقي الطريق كلهم من الأجلاء والثقات بلا أشكال، لكن الكلام في علي بن محمد ما جلواه. هذا الرجل لم ينص على وثاقته، لم ينص على وثاقته، ومن هنا يعني لم يعتمد عليه كثير، ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه قال هذا ما ممكن الاعتماد عليه، وكل طرق الشيخ الصدوق اللي بيها علي محمد بن علي ما جلوه هذه طرق لا تكون تامة سندا. لكن بالرغم من ذلك قد يستدل على وثاقته بأمرين. الأمر الأول هو أن العلامة في خاتمة الخلاصة، في خاتمة الخلاصة صحح بعض طرق الشيخ الصدوق مع وقوع علي محمد بن علي ما جلوه فيها، صحح بعض طرق الشيخ الصدوق المذكورة في مشيخة الفقيه، وفيها في هذه الطرق التي صححها محمد بن علي ما جلوه، مما يظهر منه اعتماده على ماذا؟ عليه، يعني علامة يعتمد على ماذا؟ على محمد بن علي ما جلوه. ونحن نعرف أن تصحيح الطريق غير تصحيح الرواية، تصحيح الرواية تجي باحتمالات، احتمال أنه تجميع قرائن، حصل قرائن كذا كذا، فالرواية تمت عنده وصحت عنده، هذا ما يعني ماذا؟ ما يعني توثيق رواة الرواية، وإنما اعتمد في الحكم بصحة الرواية على قرائن أخرى. لكن تصحيح الطريق لا، ما له تفسير سوى ماذا؟ سوى توثيق رجال ذلك الطريق. ما معنى أن يحكم بصحة الطريق مو صحة رواية؟ بصحة الطريق ليس له معنى إلا ماذا؟ إلا توثيق رجال ذلك الطريق. فالعلامة يحكم بصحة الطريق فيه ماذا؟ محمد ابن علي ما جلوه، وهذا يفهم منه أنه هو يرى وثاقته وإمكان الاعتماد عليه. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول قد يناقش فيه بأنه بأن العلامة من المتأخرين، ها؟ وأكو قاعدة عندهم تقول بأن توثيقات المتأخرين لا اعتماد عليها، بخلاف توثيقات الشنو؟ المتقدم. أكو مطلب هيك يقول ذكره في معجم الرجال وغيره، يذكر أصلا توثيقات المتأخرين لا اعتبار بها. والفرد البارز للمتأخرين اللي يذكر كمثال والعلامة، العلامة من المتأخرين الذين لا يعتمد على ماذا؟ على توثيقاتهم. فهنا هم لا نعتمد على توثيق لأنه من المتأخرين، صحيح تصحيح الطريق يعني التوثيق، لكنه من المتأخرين فلا يمكن الاعتماد على توثيقه. هذه المناقشة الظاهر أن الذي يعني يقول بها هذا التوثيقات المتأخرين لا اعتماد عليها وليست حجة، الظاهر هذا ناشئ من ماذا؟ من هذا الافتراض، افتراض أن الكتب الرجالية والمصادر الرجالية اللي ذولا ينقلون عنها، أن المصادر والكتب الرجالية الأصلية الأساسية المهمة هذه لم تصل إلى العلامة إلا من الطرق المعروفة، إلا من طريق الشيخ الطوسي وأمثاله. يعني ما وصل إلى الشيخ الطوسي وإلى النجاشي وإلى ابن الغضائري وإلى وإلى كذا كذا هو نفسه وصل إلى العلامة، لم ينفرد العلامة بكتب رجالية ومصادر رجالية غير ما وصل إلى المشايخ، غير ما وصل إلى أصحاب الكتب المعروفين. خوف إذا أصحاب الكتب المعروفين ما ذكروا شيء في حق هذا محمد بن علي ما جلوه، لم يوثقوا، لم ينصوا على وثاقته، ها؟ هذا حينئذ يتعين أن يكون توثيق العلامة له ناشئ من اجتهاد، من حدس ومن حس، ما قاعد ينقل عن كتاب عن مصدر، ما لأنه ناشئ من حادث. افترض أنه هو يرى أن شيخوخة الإجازة كافية في ماذا؟ في التوثيق مثلا، مو ناشئ من حس. لماذا؟ لأنه ناشئ من حس وكان موجود في المصادر، المصادر نفسها وصلت لشيخ الطوسي، نفسها وصلت للنجاشي، نفسها وصلت إلى غيرهما، فلماذا لم يذكروا وثاقته؟ كان المفروض يذكروا وثاقته، وحيث لم يذكروا إذن هذا ما موجود بالمصادر الواصلة إليهم، إذن ما موجود في المصادر الواصلة للعلامة، لأنه من احتمل كما قلنا أن العلامة ينفرد بكتب ومصادر رجالية غير ما هو واصل إلى المشايخ وأصحاب الكتب المعروفة. ومن هنا يقال بأن توثيقات المتأخرين كالعلامة هي اجتهادية حدسية، فلا يمكن الاعتماد عليها، مو حجة بالنسبة لنا. هذا الوجه، هذا الظاهر، لكن هذا يعني مو واضح، يعني تماميته مو واضحة، وليبدو أنه استبعاد صرف، لأن يظهر من خلال يعني من خلال الخلاصة نفس العلامة، ومن خلال ما نعرف من أن أستاذ العلامة اللي هو سيد بن طاووس كان يملك مكتبة من أفخم مكتبات العالم، من مكاتب الضخمة جدا، وفيها من المصادر اللي ينفرد بها سيد بن طاووس، ينفرد بها، وصلت إليه كتب عجيبة غريبة. شنو المشكلة في أن نفترض أن العلامة وصلت إليه بعض هذه الكتب التي لم تصل إلى ماذا؟ إلى من سبقه من الكتاب ومن الرجاليين. هو العلامة في الخلاصة يقول بأنه كتاب ابن عقدة عدي، ما يعني ما يفهم من كلامه أنه وصل إليه كتاب ابن عقدة. كتاب ابن عقدة مواضح، مو الكتب المعروفة المشهورة، وأمثال هذا غير كتاب ابن عقدة. فمن استبعد أنه ما طبعا ما كفد يعني ما كفد فد قرينة قطعية على هذا، لكن لا نستبعد، ما في استبعاد في أن يكون العلامة ينفرد ببعض المصادر التي وصلت إليه ولم تصل إلى غيره، ولم تصل إلى غيره، ماكو مشكلة في هذا. وحينئذ بناء على هذا الاحتمال نجي نقول ظاهر كلامه هو النقل الحسي. علامة لما يقول بأنه هذا الثقة، هذا ظاهره النقل الشنو؟ نقل الحسي. فإذا يجب علينا أن نأخذ بهذا الظاهر ونلتزم بأن هذا نقل عن حس. نعم لو كنا نستبعد النقل عن حس، لأنه لا نستبعد أن ينفرد بمصادر لم تصل إلى غيره، حينئذ نضطر إلى أن نقول هذا النقل حدسي وليس شنو، وليس حسي. لكن ما دمنا لا نستبعد ذلك، بل عنده كتب وصلت إليه كتب خاصة به ويعتمد عليها، سيد بن طاووس عنده كتب أكثر منا، هو مطلع على مكتبة السيد بن طاووس، مو غريب عنها أستاذه، لعله ينقل عنه مصدر من هذه المصادر، فيكون أخبارا عن حس وليس أخبارا عن ماذا؟ عن حادث. نعم قد يقال بأنه هذا الكلام قد يكون صحيح فيما إذا وثق، يعني فيما إذا كان العلامة قد وثق الشخص صراحة في الخلاصة، ترجمه في الخلاصة وقال هذا شنو، هذا ثقة، فيجي هذا الكلام أنه هذا ظاهره أنه نقل عن حس، لأنه ما معاصرة ويعتمد على المصادر، صلى الله عليه وسلم كلش واضح أنه ينقل عن غيره، كلش واضح في كتاب الخلاصة أنه هو دائما ينقل عن غيره، عن النجاشي، عن الظاهر، ينقل. هذا أيضا نقل عن غيره، غاية الأمر أن ذاك الغير إحنا ما نعرفه، بس هو نقل هذا الشيء، فهو نقل عن حس، ونطبق عليه المعايير اللي نطبقها على النجاشي وعلى غيره، ونلتزم بأنه يكون كلام نقل عن حس ويكون حجة. لكن هو كلام في ماذا نفهم؟ هو كلامنا في هذا أصلا، ولا إذا أكو النجاشي وثق ما نحتاج إلى هذا البعض، كلامنا فيما إذا هو انفرد بتوثيق شخصين، هذا كلامنا. محمد بن علي ماجلويه لم يوثقه أحد، العلامة قلنا صحح بعض الطرق في خاتمة الوسائل خلاصة للشيخ الصدوق، وهذا الرجل واقع فيها، وقلنا تصحيح الطريق معناه التوثيق. قد يقال بأنه هذا الكلام إنما يتم عندما يوثق العلامة شخصا في الخلاصة نفسها، ما عندما يوثق في خاتمة الخلاصة بعنوان تصحيح بعض الطرق اللي للشيخ الصدوق اللي يقع فيها محمد بن علي ماجلويه، هذا مو واضح أنه توثيق حسي، بل قد يقال بأنه من الواضح أنه هذا اجتهاد وأعمال حدس واستنباط من قبيل أنه هو يرى أن شيخوخة الإجازة مثلا تكفي لإثبات شنو الوثاقة، فيصحح الطريق بناء على هذا الطريق الحسي، فيفرق بين أن يوثق شخص صراحة في كتاب الخلاصة فيلتزم بأن توثيق حجة للأمر الذي ذكرناه، وبين أن يصحح طريق للشيخ الصدوق يقع فيه هذا الشخص. هذا المطلب مو واضح، التفريق بينهما. يعني قلنا بأن تصحيح الطريق يعني التوثيق، يعني العلامة إن يجي إلى طريق الشيخ الصدوق ويشوفه ويرى بأنه أول ما يبدأ الشيخ الصدوق هو محمد بن علي ماجلويه، ويقول أن طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن أبي حمزة صحيح، هذا معناه أنه قاعد يوثق محمد بن علي ماجلويه. ماكو موجب للتفريق بين ما يذكره في الخلاصة لو ترجمه وذكر بأنه ثقة، وبين ماذا؟ وبين تصحيح طريق الشيخ الصدوق الذي فيه محمد بن علي ماجلويه، ماكو فرق بينهما. إذا قلنا ذاك لابد من حملة على الحس باعتبار أن العلامة يملك بعض المصادر التي وصلت إليه، ولو هذا على مستوى الاحتمال فنأخذ بظاهر كلامه. نفس هذا الكلام أيضا نطبق على ما يذكره في خاتمة الخلاصة. لا، الحاصل ما فرق بينهما، كل منهما توثيق لهذا الرجل، مرة توثيق بشكل صريح ويقول هذا ثقة، مرة صحيح الطريق هو واقع فيه. تصحيح الطريق قلنا لا معنى له إلا توثيق رجال ذلك الطريق، فهو توثيق بالنتيجة، هم ظاهره الحسي، ظاهره الحس، ونحن نحتمل أن العلامة اختص بمصادر لم تصل إلى شنو، لم تصل إلى غيره. مضافا إلى هذا كله أنه هاي المسألة هماتني يمكن بها فرض أنه الدولة اللي قبله ما سأل. إما لم يذكروه فلم ينصوا على وثاقته، أو لأنه أهملوه غفلوا عن وثاقته، أو ترجموه ولم يذكروا أنه ثقة، كما هو الحال في كثير من الرواية، سأما أقول كثير، في بعض الرواية اللي هم الثقات بلا أشكال لكن لم ينصوا على كونهم شنو ثقة. لعله محمد بن علي ماجلويه أيضا لهذا السبب أو لغيره لم يذكر في كتب الشنو في كتب القدماء، لكن مع كونه مذكور في المصادر الواصلة إليهم غفلة التباسا عمدا، لأنه لا يقع في غرضهم الذي يهدفون إليه إلى آخره، أسباب متعددة يمكن أن يفسر فيها عدم ذكر النجاشي والشيخ مثلا لوثاقة محمد بن علي ماجلويه. الوقت انتهى. زين، يبقى انه هاي مسألة انه البطائن، احنا قلنا بانه ماكو مشكلة في العمل برواياته، لكن اذا لم يكن الراوي عنا شنو مثله، إذا لم يكن راوي عنا نعمل برواية، إذا كان مثله قد نتوقف، قلنا هكذا. مو من هنا قد يستشكل على هذا الشسم بأن الراوي عنه في محل الكلام هو منه، هو القاسم ابن محمد الجوهري، والقاسم محمد الجوهري ذكر بعضهم أنه واقفي. نتكلم عن هذه النقطة في الدرس القادم إن شاء الله.